الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الجنوب أمام شتاء عاصف وحل معضلة الرئاسة مجهول الموعد، إسرائيل تلغي التعليم في المستوطنات الشمالية وحزب الله يؤكد مواصلة تكليفه، دبلوماسي عربي لا حوار ولا تشاور والمبادرات والمساعي مجمدة حتى جلاء الصورة الخارجية، عشية 4 آب فشل مستدام في تفكيك العقد القانونية التي فرملت التحقيق في انفجار المرفأ، مواعيد نتنياهو اليوم خطاب في الكونغرس، غدا لقاءان بايدن وهاريس وبعده ترامب، القرش يتعاطى المخدرات عفويا. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. كتب على لبنان أن يبقى مستقبله في كل الأزمنة مرتبطا بالمنطقة وتطوراتها السياسية وحروبها، حتى ربما بالانتخابات الرئاسية في فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما من بلدان العالم، بدل أن يقرر أبناؤه مصيره بأنفسهم ويفك سياسي محور الممانعة المتحكمين بالقرار الداخلي أغلال البلد ورئاسته من صراعات محورهم وتحييده عنها. والواضح من القرار الإسرائيلي بعدم فتح المدارس في المستوطنات الشمالية أن الشتاء سيكون ساخنا في الجنوب، وأن الحرب لن تخبو أو تهدأ، وأن الحزب الأصفر سيواصل تكليفه كما قال، وطبعا من قبل جهة مجهولة معلومة، حتى التوصل إلى تسوية شاملة في غزة وجنوب لبنان. ستعمل الإدارة الأمريكية الجديدة بعد معرفة هوية سيد أو سيدة البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية. وما يحكى عن الجنوب والملف الرئاسي ينسحب أيضا على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي أثقلته الدعاوى ضد القاضي طارق بطار إلى التباين في الآراء، حتى لا نقول الخلاف، بينه وبين القاضي جمال الحجار، ما يؤكد أن سير العدالة سيبقى معرقلا إلى حين إيجاد تسوية قضائية مقبولة من الطرفين. البداية من الشتاء الساخن.
فقد أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بإلغاء التعليم في المستوطنات والبلدات الحدودية مع لبنان للعام الدراسي المقبل، وأبلغت الطلاب بضرورة الالتحاق بمدارس أخرى.
وزير التربية الإسرائيلي يوآف كيش أبلغ رؤساء المستوطنات التي تم إخلاؤها على الحدود مع لبنان بإلغاء العام الدراسي المقبل في بلداتهم، وقال أن الطلاب من المجتمعات الشمالية التي تم إجلاؤها بسبب الحرب لن يتمكنوا من العودة إلى المدارس في مسقط رأسهم في أيلول، وسيواصلون بدلا من ذلك الذهاب إلى المدارس في كل أنحاء إسرائيل بسبب التعقيدات الأمنية في المنطقة التي تتعرض لإطلاق صاروخي متواصل وهجمات بطائرات من دون طيار من قبل حزب الله.
ووصف كيش قرار عدم بدء العام الدراسي في البلدات الشمالية المتضررة بأنه مؤسف، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التحرك الآن وبقوة ضد دولة لبنان، ومعتبرا أنه لا مفر من قرار شن حرب واسعة النطاق على لبنان من أجل استعادة السلام والاستقرار لسكان الشمال ومستقبل دولة إسرائيل.
قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو الذي زار إسرائيل قبل 10 أيام يرافقه نائب رئيس البعثة الدولية إيرفي لوكوك عاد إلى بيروت بأجواء أكثر تفاؤلية من السابق.
وبحسب ما نقل إعلام حزب الله عن مصادر اطلعت على أجواء الزيارة، فإن قادة إسرائيل كرروا رغبتهم بالحل الدبلوماسي مع لبنان لإعادة المستوطنين إلى المستوطنات الشمالية وتطبيق القرار 1701 ورفض العودة إلى ما قبل 27 من حيث وجود حزب الله في جنوب الليطاني، إلى رفض وقف الطلعات الجوية مع التأكيد أن تل أبيب جاهزة لشن حرب على لبنان لإبعاد الحزب عن منطقة جنوب الليطاني في حال لم تصل الحلول الدبلوماسية إلى نتيجة.
ووفق المعلومات أيضا فإنه لا يوجد أي قرار بالحرب على لبنان بعيدا من كل التهويل العلني، وسط تأكيد على ضرورة التوصل إلى حل بالطرق الدبلوماسية من دون رفع سقف التهديدات.
إلا أن مصادر رسمية في القوات الدولية رفضت التعليق على المداولات الرسمية للزيارة، وأكدت أن ما يقوم به قائد اليونيفيل ليس تفاوضاً، إنما نقاش مع الأطراف للسؤال حول ما يمكن أن تقوم به قواته لوقف الأعمال الحربية بين الجانبين، وأن مهمة التفاوض الرسمي يقوم بها الجانب الأمريكي.
وحول التمديد للقوات الدولية، قالت المصادر إن القادة الإسرائيليين لم يظهر اعتراضا على تمديد مهمة اليونيفيل من دون محاولة إدخال تعديلات على نص القرار، خصوصا أن هناك صعوبة في إدخال تعديلات، فضلا عن أن هناك غياب تقدير واضح عما سيحصل في الأشهر المقبلة طالما بقيت المعركة في غزة مفتوحة.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تحدث عما وصفه بأهمية إنجاز التكليف.
الفشل الذريع الذي سيسقط فيه العدو بعد كل ما فعله من اعتداءات وبعد كل ما استخدمه من أسلحة سيجده سراباً. نحن مهمتنا في الوقوف إلى جانب المظلوم وفي مصادمة ومواجهة أهل الظلم والبغي والعدوان أن ننجز تكليفنا. لن نصر نحن نصنعه ولا غيرنا، النصر بيد الله.
وفي جديد الميدان، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إصابة جندي بجروح خطرة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان أمس في منطقة هاردوف الواقعة في شمال إسرائيل. ومساء أمس نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة شحين استهدف مبنى للدفاع المدني في جمعية الرسالة الإسلامية، ما أدى إلى تدميره بالكامل من دون وقوع إصابات.
وفي وقت سابق أغار الطيران الحربي على بلدة الخيام تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدة كفر حمام طاول المنازل، إضافة إلى قصف على بلدة كفر شوبة.
وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفتين على أطراف بلدة قبريخة، ما تسبب باندلاع حريق. وأفيد أيضا عن سقوط صاروخ أرض على بلدة عيت الشعب. ومساء أمس قصفت دبابة ميركافا منزلا في منطقة عزرائيل في أطراف بلدة كفر شوبة بقذيفتين مباشرتين.
القناة 13 الإسرائيلية قالت إن حزب الله مستمر في توسيع مدى رشقاته الصاروخية.
في المقابل واصل حزب الله عملياته ضد المواقع الإسرائيلية معلنا تدمير رادار لكشف الأفراد في موقع بركة ريشة بعد استهدافه بالصواريخ الموجهة.
وردا على استهداف المدنيين في الجنوب، قصف مستوطنة كيريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما استهدف تحركا للجنود الإسرائيليين في موقع السماقة في تلال كفر شوبة بقذائف المدفعية. وفي عمليته أيضا استهدف موقع المرج بصاروخ بركان وثكنة رميم بقذائف المدفعية ثقيلة.
وفي وقت سابق أمس نعى حزب الله العنصر صادق عاطف عطوي الملقب بملاك من بلدة شقرة.
الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تفارق سماء الجنوب، فكررت خرق جدار الصوت مع إطلاق بالونات حرارية في أجواء بنت جبيل ومحيطها.
وسمع دوي جدار الصوت في أجواء قرى النبطية والزهراني أيضا.
وصباح أمس هز دوي عنيف البلدات والقرى الجنوبية وصولا إلى بيروت والضاحية الجنوبية، مع خرق الطائرات الإسرائيلية جدار الصوت على دفعتين وبشكل عنيف، ما أثار هلعا لدى السكان.
نقل عن مصدر دبلوماسي عربي أن الملف الرئاسي لا يزال في دائرة الانتظار محليا ودوليا لاعتبارات تتعلق بالانقسام الحاد بين القوى السياسية اللبنانية وبما يحصل من عدوان إسرائيلي على لبنان وترقب ما ستسفر عنه مفاوضات وقف النار في غزة والتفاهم على الهدنة وتبادل الأسرى والرهائن ما سينعكس على لبنان.
وقال المصدر لا حوار ولا تشاور وكل المبادرات والمساعي مجمدة حتى جلاء الصورة الخارجية ومدى تأثيرها على الساحة اللبنانية، وكل ما يحصل من لقاءات واجتماعات بين الأطراف السياسية إجراء شكلي وروتيني، وقرار حسم انتخاب رئيس للجمهورية مؤجل وأمامه تطوران بارزان قبل البت بعملية الانتخاب.
أولا انتظار نتائج المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية، وثانيا إجراء الانتخابات الأمريكية التي يعول عليها في الكثير من القضايا في الشرق الأوسط ومنها لبنان.
أضاف المصدر الدبلوماسي العربي أنه إذا استطاعت الكتل النيابية ومن تمثل التوافق على اسم مرشح للرئاسة وهذا مستبعد، حين ذاك يتم تجاوز كل العوامل الخارجية من غزة إلى الانتخابات الأمريكية، وينطلق عندها الحوار والتشاور من دون الدخول في التفاصيل، ويكون لبنان فعلا وقولا سيدا حرا مستقلا، ويفرض احترامه على الجميع ويقرر مصيره بيده من دون مساعدة أو تدخل أحد من الخارج، وهذا ما يتمناه اللبنانيون وأشقاؤهم العرب. وختم المصدر نفسه أن الحل يبدأ من لبنان ويسوق إلى الخارج وليس العكس.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني لفت إلى أن رئيس مجلس نواب نبيه بري الذي يرأس أيضا كتلة التنمية والتحرير لم يعطي سببا واضحا للتأجيل المتكرر للقاء المعارضة، سائلا إذا كانت النية الفعلية الحوار مع الآخرين فمن المستغرب أنه حتى اللقاء بين النواب في المجلس أصبح مرفوضا.
وإذ أشار إلى أن التشاور ممكن بين النواب، شدد حصباني للابتوكس على أن خارطة طريق المعارضة ولقاءات النواب فيما بينهم أظهرت عدم نية فريق الثنائي تذليل العقبات التي وضعها أمام انتخاب رئيس، وعليه الآن إثبات العكس من خلال أفعاله لا المواقف الكلامية.
وفي الضفة الأخرى قال مصدر مقرب من الثنائي الشيعي أنه إذا كان الهدف إحراج الرئيس بري بعدم التجاوب مع الدعوة إلى جلسة نيابية لمناقشة الحرب في الجنوب وتداعياتها وهذا أمر طبيعي، فأن مثل هذا الاجتماع يخلق اشتباكا لا أحد يعرف إلى أين تصل الأمور معه وما هو انعكاسه على البلد برمته.
ورأى المصدر الشيعي أن المعارضة ومنذ اليوم الأول لاندلاع المواجهات أيدت أو أبدت الموقف الرافض، وكثيرا من القوى السياسية الأخرى رأت أيضا أن هذه الحرب لا مبرر لها ولم تشكل إسنادا حقيقيا إلى غزة، غير أن البعض سلم بالأمر الواقع فيما بقي آخرون على مواقفهم الرافضة من دون أن يغير ذلك من الأمر شيئا. وبالتالي فإن دعوة المعارضة هي في إطار تسجيل الموقف، وإن كان هناك من يرى أن التوقيت يرمي إلى غايات أخرى خصوصا في ظل الحديث عن قرب التوصل لوقف النار.
لم تنجح اللقاءات الأربعة التي جمعت النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحقق العدلي القاضي طارق بيطار في تفكيك العقد القانونية التي فرملت التحقيق في انفجار مرفأ بيروت منذ أكثر من عامين ونصف العام، وخصوصا في إحداث أي خرق حقيقي يؤدي إلى استئناف التحقيقات المجمدة منذ 24 كانون الأول 2021 جراء عشرات دعاوى الرد والمخاصمة التي أقامها سياسيون مدعى عليهم ضد بيطار.
مصادر قضائية مطلعة ذكرت أن الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بين القاضيين وحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بدد كل الإيجابيات التي بنيت في الأشهر الماضية، وأن اللقاء انتهى إلى أجواء قاتبة لأن الحلول التي قدمها الحجار رفضها بيطار، والمخارج التي طرحها المحقق العدلي لم يقبلها النائب العام التمييزي لأنها تعقد الأمور أكثر من السابق ولا تعبد الطريق أمام استئناف التحقيق وفق رأيه.
وكشفت المصادر أن الحجار اقترح على بيطار تجزئة ملف انفجار المرفأ وإحالة الشق المتعلق بالادعاء على الرئيس حسان دياب والنواب والوزراء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في المجلس النيابي إلى إحالة الشق المتعلق بالقضاة المدعى عليهم على محكمة خاصة وملاحقتهم وفق إجراءات قانونية محددة، ومن ثم المضي بالتحقيق بما يخص بقية المدعى عليهم من موظفين ومدنيين، إلا أن طرح الحجار لم يلقى قبولا لدى المحقق العدلي الذي بدأ يدرس جديا اتخاذ خطوات تؤدي إلى استئناف التحقيق أيا كانت النتائج والتداعيات.
المصادر المواكبة لأجواء اللقاء الأخير والعاصف شددت على أن بيطار رفض بشكل قاطع اقتراح الحجار باعتبار أن هذا الملف جزء لا يتجزأ، وأن قرار مجلس الوزراء الذي أحال القضية إلى المجلس العدلي أسقط ضمناً الحصانة عن أي شخصية تحوم حولها الشبهات سواء كان رئيساً أو وزيراً أو نائباً أو مسؤولاً أمنياً، وأن الاجتهاد الذي وضعه أي القاضي البيطار في كانون الثاني 2023 لا يزال ساري المفعول ولا لزوم لرفع الحصانات عنهم، كما أن دعاوى الرد والمخاصمة المقامة ضده لا قيمة لها لأن المحقق العدلي لا يمكن رده أو مخاصمته.
في المقابل رأت مصادر مقربة من النائب العام التمييزي أن رفض بيطار لمقترحاته لا يحمله أي مسؤولية في الاستمرار في تجميد التحقيق، مؤكدة أن الحجار لن يقبل اتهامات من أي طرف بتعطيل التحقيق وأنه ملتزم بما وعد به لجهة تتويج مسيرته القضائية باستكمال التحقيق والوصول إلى الحقيقة، لكن ليس وحده من يقرر ذلك، ومشيرة إلى أن النائب العام التمييزي قد يجد نفسه مضطرا إلى التنحي عن الملف ليقطع الطريق على تحميله مسؤولية التعطيل، ولديه الكثير من الأسباب القانونية والموضوعية لذلك.
وشددت المصادر نفسها على أنه ليس من عادة الحجار أن يهرب من المسؤولية، لكن على الآخرين أن يتعاونوا معه لا أن يتركوا له اجتراح الحلول في قضية معقدة للغاية.
في هذه الأجواء أفادت معلومات متداولة في أروقة قصر العدل بيروت بأن بيطار بدأ يتردد إلى مكتبه مرة أو مرتين في الأسبوع ويعكف على تنظيم مستنداته استعدادا لاتخاذ إجراءات تتيح له استئناف التحقيق من دون أن تستبعد المعلومات أن يلجأ المحقق العدلي إلى تحديد مواعيد جلسات سيخصصها لاستجواب المدة عليهم من السياسيين والأمنيين الذين لم يمثلوا أمامه، وفي حال امتناعهم مجددا سيتخذ القرارات المناسبة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمهد لمرحلة ختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي وتحويل القضية برمتها إلى المجلس العدلي.
يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم خطابا أمام الكونغرس على أن يلتقي غدا في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي اجتماع منفصل نائبته كامالا هاريس والجمعة الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجع الأخير في بالم بيتش ولاية فلوريدا، علما أن اجتماع ترامب نتنياهو كان مقررا غدا، إلا أن ترامب كشف أنه تم تغيير الموعد إلى الجمعة بناء على طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية.
ترامب قال أنه في خلال فترة ولايته الأولى كان هناك سلام واستقرار في منطقة الشرق الأوسط حتى أننا وقعنا على اتفاقات إبراهيم التاريخية وسنحصل عليها مرة أخرى.
في هذا الوقت كشف موقع أكسيوس أن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد استضاف اجتماعا في أبو ظبي، حضره من الجانب الأمريكي كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكوريك ومستشار وزارة الخارجية توم سوليفان، ومن الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر المقرب من نتنياهو، فضلا عن مسؤولين من وزارة الدفاع الإسرائيلية على صلة بالمقترحات الإسرائيلية في شأن خطط اليوم التالي لحرب غزة. سافرا أيضا إلى العاصمة الإماراتية.
وقبل يوم واحد من اجتماع أبوظبي قدمت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية لانا نسيبة مقترحا عن حكم غزة، معربة فيه عن استعداد بلادها إرسال قوات للمشاركة في قوة حفظ سلام من متعددة الجنسيات في القطاع بعد انتهاء الحرب، شرط أن تدخل هذه القوات غزة بناء على دعوة رسمية من السلطات الفلسطينية التي يجب إصلاحها ويقودها رئيس وزراء جديد يتمتع بصلاحيات، كما دعت إلى أن يكون للولايات المتحدة زمام المبادرة في هذا الأمر حتى تنجح المهمة.
أكسيوس أوضح أن الإماراتيين يريدون أن يكونوا جزءا من حل في غزة لا يشمل حماس، ولكن لديهم أيضا تحفظات قوية على القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية.
وكانت السعودية أعربت قبل أسابيع عن دعمها إرسال قوات دولية تابعة للأمم المتحدة إلى غزة بعدما كانت متحفظة على ذلك قبل أشهر. وأكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تدعم فكرة نشر قوات دولية بقرار أممي.
ميدانيا وفي اليوم 92 بعد 200 من حرب غزة كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على خان يونس ورفح وتجاوز عدد القتلى أمس 50 قتيلا.
في المقابل استهدفت القسام قوات وآليات إسرائيلية في خان يونس وكثفت قصفها مواقع الجيش الإسرائيلي في جحر الديك وسط القطاع، كما وسعت سرايا القدس قصفها ليشمل مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف قطاع غزة.
ومن العراق أعلنت فجرا ما يسمى بالمقاومة الإسلامية مهاجمتها هدفا حيويا في شمال إيلات داخل إسرائيل بالطيران المسير.
أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه سيمضي قدما في مناظرة مع منافسته الديمقراطية الجديدة كامالا هاريس، مؤكدا أن التغلب عليها أسهل من الفوز على جو بايدن، ومضيفا أنه مستعد لمناظرتها أكثر من مرة.
هاريس وفي أول تجمع انتخابي في ميلوكي كانت أكدت استعدادها المناظرة مع ترامب، مضيفة أن أمامها 105 أيام قبل الانتخابات الأمريكية للفوز.
وتحدثت عن ترامب في ولاية ويسكونسن الحاسمة في إطار السباق إلى البيت الأبيض قائلة: أعلم من هو وما الذي يمثله، معتبرة أن الحملة ليست فقط ضد ترامب بل تركز حملتنا على المستقبل فيما تركز حملة ترامب على الماضي، مشيرة إلى أنه يريد العودة بأمريكا إلى الوراء.
وأمس أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز تأييدهما ترشيح هاريس، التي حصلت كذلك على دعم الممثل الأمريكي جورج كلوني، أحد أول المانحين الديمقراطيين الذين طالبوا جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي، إضافة إلى المليارديرة ميليندا غيتس الزوجة السابقة للمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس.
إلى فرنسا، حيث أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أنه لا يعين حكومة جديدة قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية منتصف آب المقبل، لأن ذلك سيحدث فوضى في خلال هذا الحدث الرياضي العالمي الذي تستضيفه باريس.
ودعا ماكرون القوى السياسية في الجبهة الجمهورية التي تعاونت في التصدي لليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية إلى أن تكون على مستوى ما فعلته بين جولتي الانتخابات والتوصل إلى حلول وسط.
وقد توافقت الجبهة الشعبية الجديدة، أي تحالف الأحزاب اليسارية الذي جاء في المركز الأول في الانتخابات التشريعية، على أن تقترح على ماكرون شخصية غير معروفة لعامة الناس لمنصب رئيس الوزراء، لكن الرئيس أكد لاحقا أن هذا الائتلاف ليست لديه غالبية في الجمعية الوطنية، ما يعني عمليا رفضه هذا الترشيح. والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول مارون صقر، تفضل مارون.
نعم صباح الخير. بالنسبة لحركة سير بالأثناء، بيكون عندنا حركة سير كثيفة على أوتوستراد جوني حتى صربة، كثيفة من جسر النقاش طبي باتجاه أنطليس جلد ديب حتى نهر الموت، وبتكمل حركة سير ناشطة باتجاه بيروت. عندنا حركة سير ناشطة على أوتوستراد المتن السريع نزولا باتجاه بيروت، خلدي باتجاه أنفي المطار عم بيكون عندنا حركة سير ناشطة، ناشطة من الوزاعي باتجاه الجناح، وكثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سلام. بالنسبة للحوادث، خلال 24 ساعة الماضية تسجل عنا 5 حوادث وكان عنا للأسف قتيل و8 جرحى. رادار السرعة زائد تم تنظيم 330 محضر سرعة زائد. أخيرا منذكر المواطنين بإمكانية التواصل معنا على خطنا الساخن 1720 ومتابعتنا على منصة AXATMC لبنان، وهيدا كل شيء حتى الساعة.
شكرا مارون، يعطيك العافية. في صفحة المتفرقات،
كشفت مجموعة من العلماء أن اختبارات أجريت على أسماك القرش في المياه قبالة سواحل البرازيل أثبتت وجود مادة الكوكايين في أجسادها. الباحثون كانوا قد أكدوا مرارا وتكرارا أن الحياة البحرية قد تتأثر بالمخدرات التي يلقيها المهربون في المياه، حيث تم العثور على أطنان من الكوكايين في فلوريدا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
وقام العلماء بتشريح 13 سمكة قرش برازيلية حادة الأنف تم شراؤها من سفن صيد صغيرة، حيث تمضي هذه الأنواع حياتها بالكامل في المياه الساحلية، وبالتالي فهي أكثر عرضة للتأثر بالتلوث. ووجدوا أن نتائج كل أسماك القرش كانت إيجابية ودلت على وجود مخدر، وأن المادة كانت أكثر انتشارا في الأنسجة العضلية من أكبادها. ومع ذلك ذكرت الدراسة أن مجال البحث محدود للغاية، وأن تأثير الكوكايين على الحياة المائية غير معروف تماما.
وإلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
جوسلين أبو فارس، صباح الخير بمصلحة الأرصاد.
صباح النور،
كيفك جوسلين؟
الحمد لله ماشي الحال، كيف انتو؟
تفضلي، أهلا وسهلا.
طقسنا صيفي رطب عم بيأثر على لبنان وحتى على الحوض الشرقي للمتوسط بشكل عام. هالرطوبة الموجودة على الساحل حتى على ارتفاعات الجبال المتوسطة عم بتزيد أكيد من الشعور بالحر. تفصيليا طقسنا اليوم قليل الغيوم، عندنا ضباب على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترجع تبلش هيك تنخفض بشكل طفيف مناطق الجبلية والداخلية لتكمل انخفاضها الخميس والجمعة. يعني عنا مثل كأنه السيناريو عم بيتكرر، بتبورد شوي بالويك اند، ترجع باعتبار من الأحد ترجع بترتفع درجات الحرارة. وهذا بشكل عام. درجات الحرارة اليوم على الساحل رح تتراوح من 25 ل 34 درجة فوق جبال، من 22 لل 28 وبالداخل من 22 لل 34 درجة. أما الريح سطحية فعم بيكون اتجاهها جنوبي غربي، سرعتها بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة. بحب شير لأنه المناطق الشمالية خاصة الساحلية هي أكثر عرضة للرياح اليوم، من هيك منحذر الأشخاص اللي عم بيروحوا على البحر ينتبهوا من الأمواج ومن التيارات المائية. وهذا كل شيء.
شكرا جوسلين، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية الجنوب أمام شتاء عاصف وحل معضلة الرئاسة مجهول الموعد. إسرائيل تلغي التعليم في المستوطنات الشمالية وحزب الله يؤكد مواصلة تكليفه. دبلوماسي عربي لا حوار ولا تشاور، والمبادرات والمساعي مجمدة حتى جلاء الصورة الخارجية. عشية 4 آب فشل مستدام في تفكيك العقد القانونية التي فرملت التحقيق في انفجار المرفأ. مواعيد نتنياهو، اليوم خطاب في الكونغرس، غدا لقاء بايدن وهاريس وبعده ترامب. القرش يتعاطى المخدرات في البرازيل عفويا. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار.
إلى اللقاء.